بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثالثة بعد المئة. موضوع هذه الحلقة: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم، نؤمن بأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وأن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهيا عن الفرقة والاختلاف. أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. لقد روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يشير إلى هذا المعنى قول الله جل جلاله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ففي الاتفاق رحمة وفي الافتراق عذاب. ابن عباس يقول في التعليق على هذه الآية: هما فريقان يرحم فلا يختلف، ولا يرحم فيختلف. نعم، فالناس إذن راحمون متفقون أو غير راحمين متفرقون. وهكذا توحي الآيات القرآنية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع الجماعة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأنت مع الجماعة أفضل وأكثر استجلابا واستحقاقا لرحمة الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أو كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. من كان فردا منعزلا عن الجماعة قاصيا، مع من يتسابق ومع من يتنافس؟ من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفز وهو من الاثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إن الصلاة في جماعة، الحج في جماعة، صيام مع الجماعة، كل هذا أرجى لرحمة الله سبحانه وتعالى، وأرجى للقبول من الانفراد خلف الصف ومن الانفراد دون الجماعة، لكي لا يكون القاصية التي يأكلها الذئب. في حديث جابر عند البخاري لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، عندما نزل قوله تعالى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون أو هذا أيسر. قد يقع اختلاف في الآراء، لكن ليس هذا هو المحذور. المحذور أن يفضي إلى التفرق المذموم، أن يفضي إلى اختلاف القلوب وتنافرها وتدابرها. وقع وسوف يقع لا محالة قدر من الاختلاف بين الناظرين. لو أراد ربك أن ينزل القرآن وأن ينطق نبيه بالسنة على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن الله جل وعلا أراد أن يكون من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي يجتمع حوله المسلمون، ومن نصوصهما ما هو متشابه ظني حمال للتأويل وللتوجيه يمثل دائرة المرونة والتوسعة في هذه الشريعة المطهرة. فسوف يقع الاختلاف في الفروع لا محالة، فهذا لا سبيل إلى حسمه ولا سبيل إلى قطعه بالكلية، إنما المطلوب والواجب مع وجوده أن يحرص الناس على ائتلاف قلوبهم، أن يحرص الناس على صلاح ذات بينهم، ألا يؤدي بهم هذا الاختلاف الفروعي الجزئي إلى تنافر وتدابر. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر وتدابر لم يبق بين أهل الإيمان أخوة ولا عصمة قط. يونس الصدفي أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله نعم يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ثم لقيني فأخذ بيدي فقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الإمام الذهبي يعلق على هذه الحادثة فيقول: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. يعني ولقد حفظ هذا الموقف يونس لشيخه وأستاذه الإمام الشافعي، يعني حتى قال، يقول أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعي حتى لو جمعت أمة لوسعهم عقله. ما رأيت أعقل من الشافعي لو جمعت أمة لوسعهم عقله. القاعدة إذن أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تؤدي إلى تفرق وتدابر، يتحدث الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولكنه لا ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. ابن قدامة رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بغير مذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات. الإمام الزركشي رحمه الله يقول: اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع. يعني ومن ثم لم تتجه إرادة السلف عبر القرون إلى حسمه وقطع الذريعة إليه بالكلية، إنما كان اعتناؤهم أكثر بإحياء فقه الاختلاف وأدب الخلاف، وأن يتعلم الناس كيف يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أئمة الدين، ومن لم يسعه ما وسعهم فلا أوسع الله عليه. ثلاثة من خلفاء بني العباس: أبو جعفر المنصور وابنه المهدي وحفيده هارون الرشيد. الثلاثة من الخلفاء عرضوا على الإمام مالك أن يجعل من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للدولة الإسلامية، لدولة الخلافة كلها. ثلاثة من الخلفاء، لكنه أبى عليهم ذلك، وكان يقول: لا تفعل هذا يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. يقول الخليفة هارون الرشيد: لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به. والحافظ ابن كثير يعلق فيقول: وكان هذا من تمام عقله وعلمه وعدله واتصافه بالإنصاف. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنهم إن اجتمعوا على قول فمن خالفهم كان ضالا، وإن اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، كان في الأمر سعة. إلى لزوم الجماعة يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. أهل الكتابين اليهود والنصارى، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وعندما سئل الجماعة وصفها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة بمعنى الاستقامة على الحق وبمعنى ملازمة الحق، وإن كان المتمسكون به قلة، وإن كان الثابتون عليه من القلة والندرة. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت حينئذ وحدك. لو بقي على عهد الله وميثاقه رجل واحد أو امرأة واحدة لكلفه الله أو لكلفها الله بالاستقامة على هذا الحق، ولا يضرها من خالفها ولا يسوغ لها أن تخرج عن الحق. لو تبرجت النساء جميعا، لو كشفت النساء جميعا ما أمرها الله بستره، وبقيت على أمر الله امرأة واحدة على ميثاقه وعهده امرأة واحدة، لبقيت مكلفة ومخاطبة من قبل الله عز وجل أن تستقيم على أمر الله عز وجل من ستر العورات، وأن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن. اسلك طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية لا يغرينك به كثرة الهالكين. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت حينئذ وحدك. الناس الآن يتداعون في معظم بلاد المسلمين إلى إباحة فوائد البنوك، وهي الربا الجاهلي القطعي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه. وبقي على عهد الله وميثاقه رجل واحد على تحريم هذه الفوائد، على تحريم هذه الفوائد، لكان مكلفا بالاستقامة على أمر الله جل وعلا وبالثبات على هذا وبالدفاع عنه حتى يلقى الله عز وجل ثابتا غير مبدل وغير مغير، غير مبدل وغير مغير. الجماعة بمعنى ملازمة القائم على الأمر، ملازمة ولي الأمر القائم، وعدم الخروج عليه في غير معصية الله عز وجل. هذا معلم من معالم الرشد والاستقامة: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. لكن هذا لا يعني أن تصدقه على كذبه، أن تعينه على ظلمه، أن تشايعه على باطله. في مرحلة وسطى ما بين إشهار السيف وإعلان التمرد والخروج، وما قد أفض إليه من الفتنة وإراقة الدماء، وما بين مشايعة المبطلين على باطلهم ومناصرة الظالمين على ظلمهم والركون إليهم. وقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. في حديث أخرجه مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الجهاد باليد لا يكون إلا لمستطيع التغيير من غير منازعة ومن غير أن تترتب على تغييره فتنة أعظم من الفتنة التي خرج لإنكارها والاحتساب عليها. الحديث الآخر، نعم، خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 9 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم، يعني هل علمتم أنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. هذه مرحلة وسطى وفيها السلامة والمخرج من الفتنة وفيها العصمة وفيها النجاة بإذن الله عز وجل. أن تنتصر للحق، أن تنتصر للاتباع، وأن تنتصر للاجتماع. فهذا التوازن بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع هو المخرج من الفتنة إذا لهمت الأمور. أسأل الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.